الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا إخواني في هذه الليلة أن نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور محمد هشام طاهري لإلقاء كلمة مهمة بعنوان كيف تحصن أبناءك من الفكر التكفيري، فليتفضل حفظه الله مشكورا مأجورا لإلقاء كلمته.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وهو أرحم الراحمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، نهى عن الإفساد في الأراضين وبين أن ذلك سبيل المفسدين الظالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة للعالمين والرؤوف الرحيم بالمؤمنين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. وبعد، فإن أبناءنا هم فللذات أكبادنا، وأولادنا ذكورا وإناثا هم تحت مسؤوليتنا أمام الله عز وجل، نحن مسؤولون عنهم، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. هذا الكلام العام، ثم فصل المسؤوليات فقال عليه الصلاة والسلام: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. لا شك أن كثيرا من الوالدين وكثيرا من الوالدات يسعون جاهدين في تنشئة أولادهم من نواحي كثيرة لكنها بدنية، فتجد أن الوالدين يهتمان بالملبس والمأكل والمشرب والمسكن ونحو ذلك من الأشياء التي هي بعضها قد تكون حاجية وبعضها قد تكون كمالية، وينسى أو يغفل أو يكل الأمر إلى الغير في أمر مهم، وهو تغذية نفسه وروحه. هذا الأمر العظيم الذي جعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم موكولا إلى الوالد: والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالأب والأم عليهما رعاية ظاهرة، وعليهما واجب شرعي من حيث التربية الدينية قبل البدنية، من حيث التربية الروحية قبل التربية والاهتمام الصحي والاجتماعي وغير ذلك، لا سيما ونحن نرى أن الأمة قد ابتليت في هذه الأزمنة المتأخرة بالفكر التكفيري الذي يسعى جاهدا بوسائل الإنترنت المختلفة، الواتساب، التويتر، مواقع الشبكات المختلفة، الفيديوهات وغيرها من الأشياء التي ربما نحن لا نعرف حتى أسماءها، يسعون جاهدين في تجنيد أبنائنا، فما نحن فاعلون؟ هل نقف مكتوف الأيدي حتى إذا ما وقع المحذور صرخنا مولولين وأصبحنا نخرج الدمع متباكين، أم نتجهز لهذا الأمر الخطير قبل وقوعه وقبل وجوده؟ يجب علينا أيها الإخوة أن ننتبه أن الفكر التكفيري اليوم الذي ينتشر باسم الدعوة إلى الإسلام أو باسم الدعوة إلى الجهاد، وهو في واقعه دعوة في واقعه بخلاف إعلامه، هو في واقعه تشويه لصورة الإسلام، هو في واقعه تفتيت من لحمة المسلمين. في الواقع يخسر المسلمون كل يوم مئات الجماجم، مئات الرؤوس من المسلمين بسبب هذا الفكر التكفيري. لا بد أن يدرك الوالد والوالدة أن تحصين الأبناء من هذا الفكر التكفيري الخطير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة، وهو الرؤوف الرحيم، إلى درجة قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ما قال لأنصرنهم. هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لما مكنه الله من مشرك قريش قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، هو الذي قال عن هؤلاء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، ولم يقل يجب أن يناصروا، ولم يقل يجب أن يؤازروا أو يسكت عنهم كما هو ديدن بعض المهلهلين في المنهج الذين لا يفهمون خطورة التكفير وخطورة فكر الخوارج لا قديما ولا حديثا. قديما هذا الفكر الخطير قتلوا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حتى تناثر الدم على المصحف وأحدهم يكبر ويهلل وكأنه دخل الجنة، واليوم نجد أنهم يفجرون مساجد الله، يفجرون بيوت الله، وتتناثر الدماء على المصاحف وهم في مواقعهم وفي أوكارهم التي لا نعلم من أين تدار، من مخابرات اليهود أو من مخابرات الغرب أو من مخابرات الشرق لا نعلم، يكبرون ويهللون على تفجير المسجد وقتل المسلمين المصلين. هذا الفكر الخطير أين يترعرع؟ أين ينشأ؟ لا يمكن لهذا الفكر أن يؤثر على أبنائنا إلا إذا كان هناك أرضية فيها نوع عفونة، اسمحوا لي بهذا التعبير، أرضية ليست صالحة. لا يمكن لهذا الفكر أن يبث إلا في أحد المستنقعين أو أحد الحفرتين من حفر الضلالة، أحدهما الغلو والآخر الجهل. ومن هنا يجب أن نتنبه إلى قضية مهمة، وهي أن هناك بعض الكتاب والمفكرين اليوم في الجرائد أو في الإذاعات أو في وسائل الاتصال المختلفة يقولون سبب الغلو والدين وكذبوا والله، يقولون سبب التكفير والتفجير الدين، هذا كذب، لأن الذين نشأوا في عند العلماء وعلى العلم الصحيح المنهج الصحيح ما نجدهم مع هؤلاء، إنما هؤلاء
انتشلوا من غياهب الجهل فأثروا عليهم حتى أصبح أحدهم يقتل نفسه ظنا منه أنه يدخل الجنة، أو أنهم أخذوا من ضلالات الغلو غال في ضلالة من الضلالات، متطرف في فكر وفي فرقة من الفرق الضالة المنحرفة، وإذا به بعد ذلك معهم. ولذلك انتبه أن يكون في بيتك ولو وميض غلو فاحذره. وعلامة ولهذه علامات أو وميض جهل فانتبه، فإن هذا الفكر ينتشر بين شباب الأمة، وهذا الفكر يسير بالسعي والإفساد باسم الجهاد مع الأسف الشديد وباسم الدين. هذا الفكر يا إخواني داء عضال ومستشر كالسعال، ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لهم تشبيها بليغا، قال عليه الصلاة والسلام: تتجارى بهم الأهواء كما تجارى الكلب بصاحبه. يعني بسرعة يستشر. ولهذا ينبغي لنا أن نضع السدود المهمة أمام هذه الأفكار الهادمة، هذه الأفكار المفرقة، هذه الأفكار المفجرة، وهو فكر سائد على قضية معينة. ما هي هذه القضية؟ لا بد أن نقيم الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية على جماجم المسلمين، ما فائدة هذه الخلافة؟ الخلافة الإسلامية أقامها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم صونا وحفظا لدماء المسلمين وأراضي المسلمين، ولأجل هذا صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في المدينة حفظا وصونا لدماء المسلمين. لأجل هذا المقصد العظيم والغرض الشريف تنازل النبي صلى الله عليه وسلم لما صدوا المشركون عن مكة فلم يذهب إلى العمرة، وصالح مشركي قريش صلحا يراه الناظر جائرا صونا وحفظا على لحمة وعصمة دماء المسلمين من الصحابة الذين معه. وهؤلاء يكذبون، يجب علينا أن نعلم أولادنا أنهم يكذبون. لماذا يكذبون؟ لأن الخلافة الإسلامية لا تقوم على جماجم المسلمين. الخلافة الإسلامية ما هي؟ الأمة المسلمة هي عبارة عن مجتمعات، لأن الأمة الإسلامية مجتمعات مختلفة واقعيا لا يمكن إنكاره. ثم المجتمع الواحد هناك أناس مختلفين، فمثلا لو نظرنا إلى واقعنا نجد أن المجتمع المسلم نواته الأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة إذا نظرنا إلى واقع الأسر نجد بينها تباينا، فالإسلام يحث على حسن تقوية الصلات بين الأسرة المسلمة، ثم يحث على تقوية الصلات بين الأسر المسلمة لأن في ذلك تقوية للمجتمع. ثم إذا قامت الدولة بالتآلف فهي تتوافق مع المجتمع الآخر باصطلاحنا مع الدولة الأخرى، وحينئذ يكون الترابط بين الدول الإسلامية. هذه هي حقيقة قيام الأمة الإسلامية. أما أن كل دولة تقاتل الدولة الأخرى أو الدويلة تقاتل الدويلة لأجل خلافة الإسلامية، هذا ما قال به أحد من العلماء منذ زمن الإمام أحمد وإلى يومنا هذا. ما قال أحد ما قال أحد من علماء الإسلام يجب على من في الدولة العباسية أن يقاتل الأمويين حتى تكون الخلافة واحدة، ولا قال أهل العلم الموجودين، ولا قال أهل العلم الموجودون في الأندلس في ظل الخلافة الأموية يجب أن نقاتل العباسيين لتكون الخلافة واحدة، ما قال هذا أحد من العلم. هذه مقولة محدثة، ونص عليها الإمام ابن تيمية، ونص عليها الإمام محمد بن عبد الوهاب، أن الناس من قديم الزمان اختلفوا إلى دويلات، لا يمكن إنكار هذا. إذا تأتي الأمة الإسلامية أمة قوية، هذه تأتي بتقوية الأسر والصلات، تقوية الدول بعضها ببعض، ما هو أن ننشئ أن نقول لا بد أن نقاتل هذا المجتمع حتى يصير تحت رايتنا. طيب وإذا ما صاروا نقطع رؤوسهم، هذا مقصد من مقاصد الدولة الإسلامية؟ في أي دين، في أي كتاب، في أي شريعة، في أي مذهب، في أي منهج، في أي معتقد، في أي كتاب، هذا لا وجود له إلا إذا صح التعبير في كتيب هؤلاء، كتيبات هؤلاء في الإنترنت، ويأخذون كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية لا يتجاوز حناجرهم. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم. ما معنى هذا الكلام؟ يقرؤون القرآن يقول قال الله تعالى بس هو مو فاهم في دماغه شنو، بس واصل الحلجة، هذا معنى الكلام. فينبغي علينا أن ننتبه، لأن من تأمل حال المتأثرين بفكر التكفير والمنتحرين منهم والمنتحلين منهجهم يجد أن أكثرهم أحد رجلين، إما كان غاليا في العلمانية وادعى الاستقامة وراح معهم، خلنا نكون صريحين، أو نجد أنه رجل غال معتقدا فرقة أو عقيدة ضالة منحرفة، ثم فجأة زعم أنه انصلح وراح معهم، أو رجل جاهل من عوام المسلمين زعم الاستقامة وراح معهم، هذا حال أكثر المتأثرين بهم. وإلا إنسان يفكر، ما الذي يجعل المولود بين أبوين مسلمين فجأة ينقلب إلى أنه يكفر أباه وأمه؟ سبحان الله العظيم، كيف يكفر أباه وأمه؟ كيف يكفر أخاه؟ كيف يكفر من تربى معهم على الصلاة والصيام والزكاة والحج؟ لا، صارت المسألة مسألة إيش؟ مسألة التكفير. ومسألة التكفير عندهم ليس كمسألة التكفير عند أهل السنة والجماعة، نحن نقول هذا بملء فمنا، والله لا نخاف في الله لومة لائم. أهل السنة عندهم مسألة التكفير، وما من فرقة إلا وعندهم مسألة التكفير، ولكن الفرق العظيم بين أهل السنة ومن سواهم أن أهل السنة يقولون مسألة التكفير مرتبطة بلفظ الشارع، فما قال فيه الشارع أنه كفر فهو كفر، وما لم يأتي أنه كفر لا يكون كفرا. أما الفرق الضالة وعلى رأسها هذه الفرقة التكفيرية التفجيرية، فالتكفير عندهم مبني على المعية، مبني على ماذا؟ على المعية. أنت معنا أنت مسلم، لست معنا أنت كافر. طبقوا قاعدة من؟ عبد الله بن وهب الراسبي. ماذا قال عبد الله بن وهب الراسبي رئيس الخوارج الحروريين في زمن علي رضي الله تعالى عنه، لما انحاز بمن معه ممن يحمل فكرة إلى حوراء، خطب خطبة فكان مما قال أيها الناس إن الناس اليوم انقسموا إلى قسمين، فسطاط إيمان لا كفر فيه، ويعني نفسه ومن معه، وفسطاط كفر لا ونفاق لا إيمان فيه، يعني عليا ومن معه. إذا معنى هذا الكلام أن التكفير عندهم مبناه على المعية، مبناه على يأتي إنسان إلى أبيه، هذا الولد اللي كان جاهل والآن ادعى الاستقامة، أو هذا الغالي المتطرف كان متطرفا يساريا شيوعيا رأسماليا بعثيا وفجأة صار إيش متدين. الآن ماذا يقول لأبيه وأمها؟ إما أن تبايع ولا أنت كافر، إما أن تقول بما نقول ولا أنت كافر. لذلك ينبغي علينا أيها الإخوة أن نحذر من الغلو. الواجب على الوالدين صيانة أولادهما. يقول الله جل وعلا في موضعين من كتابه: ولا تقتلوا أولادكم. إذا نظرنا، وهذه قاعدة صحيحة في الاستدلال، ينتبه طلاب العلم إلى هذا، وهو جواز الاستدلال ببعض الآية على العموم وترك الوصف إذا كان المعنى لا يعارضه نص آخر. فالآية نحن نعلم أنها نزلت في وعد البناء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لكن عموم الآية ولا تقتلوا أولادكم بغض النظر عن الواقع المعينة، هذه دالة بالنص على تحريم أن يكون الوالد سببا مباشرا أو غير مباشر في قتل ولده. من لا يهتم بتربية ابنه التربية الصحيحة المبنية على عقيدة أهل السنة والجماعة، لا غلو ولا جفاء، لا إفراط لا تفريط، ما يجي واحد يقول له ما في تكفير، لا هذا هم غلط، لا، في شيء اسمه نواقض الإسلام، من ينكر نواقض الإسلام؟ ما يمكن إنكاره. لا يجعلنا، انتبهوا لهذا، لا يجعلنا موقفنا من الرد على التكفيريين أن ننكر ما هو كفر، هذا لا يمكن. لكن ما هو الكفر؟ هم يقولون هذا كفر وهذا كفر وهذا كفر، وهو ليس بكفر في ميزان الشريعة ولا عند العلماء الربانيين، إنما هذا تكفير عندهم. لذلك أيها الإخوة، لو قال لنا قائل: كيف يتسبب الوالد أو الوالدة في قتل ابنه؟ يتسبب، وهذا موجود كثيرا، موجود كثيرا. إما أن يكون الوالد قدوة سيئة في البيت ويرى الابن ويلحظ هذا فيتخذ موقف، وإما أن يكون الأب غاليا فيؤثر على الأبناء، فيؤثر على الأبناء، وإما أن يكون في البيت جفاء، وإما أن يكون في البيت تشيب وتساهل أو غفلة. فهذه أسباب مع الأسف الشديد تؤدي إلى انتشار هذا الفكر التكفيري وتأثير أبنائنا بهم. يقول الله جل وعلا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الإنسان يجب عليه أن يعلم أن أولاده ابتلاء من الله له، هل يقوم بتربيتهما التربية الصحيحة أو يقصر، هل يغلو أو يجافي. فهذه مسألة مهمة، لابد أن نبذل قصارى جهدنا في تربية أولادنا ولا نهملهم. بعض الناس يقول خاص المدارس، طيب المدارس، وإذا كان في المدرسة مدرس تكفيري؟ بعض الناس يقول خلاص الولد راح الجامعة، طيب وإذا كان هناك مدرس تكفيري؟ لا، ينبغي لك أنت أن يكون عندك إشارات تنتبه، أن يكون عندك علامات تتأمل في حال الولد. نعم، الأولاد لا شك أنهم فتنة، وفي نفس الوقت قد ينقلبون عداوة. يقول الله جل وعلا في سورة التغابن، وهي مناسبة جدا ورود الآية في التغابن: فلا تكن ممن يغبن في ولده. احذر يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، عدوا لكم فاحذروهم. قال من أزواجكم وأولادكم، إذن معناه قد، لأن من للتبعير أو لبيان الجنس، هنا للتبعير، أي بعض أولادكم عدو لكم وأنتم لا تعلمون، ينقلب عدوا عليك أسدا عليك. وأنا رأيت إنسان استدعاني وقال لي إن هذا ابني وهو لا يسلم علي ولا يؤكلني ولا يشاربني، وإذا ذهبت إلى المسجد لا يمشي بجواري. ليش؟ قال أبوي كافر. يقول أبوي كافر. طيب هذا الرجل الآن الشاب هذا الذي عمره الآن 17 سنة، هذا الشاب من الذي أدخل في دماغه هذا الفكر؟ معروف أصحاب الفكر المتطرف، لكن لماذا استطاع أن يدخل؟ لأن مخه خاون أجوف، صادف القلب، صادف الهوى قلبا خاويا هاويا فنزل فيه وفرخ فيه. هذا ينبغي أن ننتبه لأولادنا، لا حتى لا يكون لنا أعداء ينقلبون. التربية الحسنة لها تأثير عظيم. التنشئة، يأتي اليوم نسمع بعض الناس يقول لك لابد أن نقلل من الحصص الدراسية الدينية. هؤلاء مع الأسف الشديد يشعرون أو لا يشعرون يزيدون من شرارة التكفير في الأمة، لأن من أسباب انتشار التكفير في الأمة عدم علم الناس بالتكفير. كيف نكفر؟ ما يعرفون. متى نكفر؟ ما يعرفون. ما ضوابط التكفير؟ ما يعرفون. لذلك انتشر هذا الفكر مع الأسف الشديد. أنا سأذكر 10 وسائل بها نحمي أولادنا إن شاء الله جل وعلا، وكل وسيلة هي صالحة لأن تجعلها سؤالا فتعرف حال ابنك، فإن كان الجواب بنعم فهذه معناها علامة حمراء، انتبه لابنك، وإن كان الجواب لا نعم ولا لا فمعناها أنه في المنطقة الصفراء، وإن كان الجواب لا فهذا معناها أنه بخير إن شاء الله. الوسيلة الأولى من وسائل تحصين أبنائنا ضد الفكر التكفيري ربطهم بالعلماء الربانيين الذين يعرفون التكفير الشرعي وضوابطه وموانعه، ويعرفون الفرق بين التكفير المعين وبين التكفير بالوصف وبين التكفير المطلق وبين التكفير العام وبين التكفير الخاص. ومن هؤلاء العلماء الربانيين في زماننا مثل سماحة الشيخ شيخنا الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، الشيخ صالح الفوزان، شيخنا المحدث عبد المحسن العباد، والشيخ ربيع، والشيخ عبيد الله الجابري، ووالدنا، ونحن في الكويت ولله الحمد عندنا مشايخ مثل شيخنا الشيخ فلاح، وشيخنا الشيخ حمد العثمان، وشيخنا الشيخ سالم الطويل. فهؤلاء فيهم الخير والبركة، يعرفون كيف يربون الأولاد بصغار العلم قبل كباره. هذه الوسيلة الأولى. ولذلك يقول عمر، يقول لو إن الله عز وجل عصمني بأبي بكر. شوف عمر الملهم عصمه الله بمن هو أعلم منه وهو أبو بكر يوم أبي جندل. لذلك اسأل ابنك هذا السؤال إذا خشيت عليه، اسأله قل له هل العلماء فلان وفلان علماء سلاطين أم لا؟ إن قال نعم علماء سلاطين هاي دائرة حمراء ترى، إن قال لا الحمد لله، إن سكت خف عليه. الوسيلة الثانية أن نرسخ في قلوب أبنائنا مسألة السمع والطاعة ومسألة البيعة لولي الأمر بالمعروف، هذه لا بد أن ندندن حولها، فهي التي تبقي ألفتنا ومحبتنا واجتماعنا، وهي من أعظم أسباب الأمان في ربوع ديارنا. فمتى من فرط العقد لا يمكن جمعه، كما هو الحال مشاهد في بلدان كثيرة لا داعي لذكرها، إذن إذا صح التعبير نقول الدندنة حول قضية السمع والطاعة للولي الأمر المسلم للأمير عندنا في الكويت، السمع والطاعة للحاكم بالمعروف، فهذه قضية معينة، قضية مهمة، وهي من أسباب تحصين الشعب. فأنت من الصغر تعلمه، أنا أبوك لي حق عليك، وهذا الأمير لي حق عليك، أنا لي السمع والطاعة عليك لأني أبوك، الحاكم له السمع والطاعة عليك لأنه الحاكم، له السمع والطاعة عليك بحكم الشرع، ما هو مثل يصير مثل بعض الناس كما في صحيح البخاري، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجلا بايع إماما فأعطاه صفقة يده، فإن أعطاه وفى وإن لم يعطيه لم يفي. تحذر الابن من هذه القضية. مع الأسف الشديد كثير من أبنائنا لا يعرفون هذه القضية، ما يعرفون شيء اسمه سمع الطاعة ولا البيعة. فجأة يجي واحد يقول ترى في حديث يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لازم تبايع. أبايع منه فلان ابن فلان، وين هذا؟ والله ما نعرف مخفي، بس لازم تبايع عشان ما تموت بدون إيمان. طيب أنت السبب، أنت ما علمته أن له سمع وطاعة وبيعة في الكويت، ما علمته، أنت المقصر. يجب أن ننتبه لهذه القضية. وهنا تسأله سؤالا، هل يرى السمع والطاعة بالمعروف للحاكم ولو كان فاسقا ولو كان ظالما؟ فإن كان الجواب لا، لا أرى السمع والطاعة، احذر، فهذه إشارة نبض لك أن ابنك على خطر. وإن قال نعم أرى السمع والطاعة لهم بالمعروف ولو كانوا ولو حصل منهم الفسق ولو حصل منهم الظلم، لكن أطيعهم بالمعروف ولا أطيعهم في ظلمهم ولا في فسقهم وفجورهم، فهذا خير. الوسيلة الثالثة، وهذا أيضا شيء مهم، أن تبين لابنك مسألة تكفير الحاكم. قد يقول الأب ابني صغير عمره 13 سنة ولا 15 سنة، نقول لا لازم تعلمه، ما في شيء اسمه صغير. تقول إن الصحابة ما كانوا يرون ترك شيء من الأعمال كفر إلا الصلاة، وتقول لابنك هذا الكلام، تقول إن من حكم بغير ما أنزل الله فله تفصيل ذكره العلماء السابقون وسار على ذلك التفصيل العلماء اللاحقون مثل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، ومثل الشيخ الألباني رحمة الله عليه، ومثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وأكد ذلك المعنى المشايخ الكبار الموجودين ولله الحمد والمنة. فهذه قضية مهمة، لأن يجي واحد يقول له أنت تقرأ القرآن، ما هو موجود في سورة المائدة ولم يحكم من زلف أولئك من الكافرون، الولد ينصدم يقول إيه صح، شوف كافر، ومن لم يحكم من زلف أولئك من الفاسقون، لا وفاسق بعد، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هو ظالم بعد. أنت السبب، أنت ما علمت أن الحاكم قد يكون كافرا، قد يكون فاسقا، قد يكون ظالما. متى يكون فاسقا؟ متى يكون ظالما؟ متى يكون كافرا؟ متى يكون مأجورا ولو حكم بغير ما أنزل الله؟ متى يكون مصيبا أجرين؟ متى يكون معذورا؟ لابد أن تبين له. لذلك لابد القضايا المطروقة في قضايا التكفير أن تذاع في الوسائل المختلفة، ولله الحمد كلام العلماء موجود في هذا. رابعا انتبه، لابد أيضا أن تبين لابنك قضية معينة وهي موجودة في الكويت، وهي قضية الموقف من الدستور. بعض الناس يجي يقول أنك أنت لا بد أن تكفر بالدستور. طيب شو نذكر بالدستور؟ في الدستور أكثر من القانون، يعني دستور يعني قانون. ما معنى دستور؟ يقول صديق حسن خان له كتاب عنوانه دستور العلماء وغيره من أهل العلم. الدستور معناه النظام والقانون. طيب هذا الدستور، هذا النظام، هذا القانون فيه 80% من أحكام الإسلام، شو نكفر فيه؟ لا لازم تكفر. ليش؟ هذا غلط عظيم. يجب أن تبين لابنك الموقف الصحيح أن هذا الدستور فيه أشياء موافقة للشرع فنحن نرضى بها ونتحاكم إليها، وأما الأشياء التي تكون مخالفة للشرع فنحن لا نرضى بها، وننصح ولي الأمر في الموقف ونناصح من ولاه الله جل وعلا الأمر، ونأتي إلى بيوت أعضاء مجلس الأمة إذا رأينا بندا يخالف الشريعة أن يغيروه إذا قدروا. يعني أنا أضرب لكم سؤال واحد، لو جاء إنسان وقال لنا إن مجلة الأحكام العدلية الشرعية ما موقفك منه؟ تؤمن بها ولا تؤمن؟ ليش تحصرني بتؤمن بها ولا تؤمن؟ ليش؟ هو مقصود لازم يحصرك. إذا قلت أؤمن به ها؟ يقول لك شلون تؤمن به؟ في مجلة الأحكام العدلية كله قانون مرقم من الفقه الحنفي من واحد من ألفه إلى يائه. طيب فيه أشياء مخالفة للنصوص في نظر الجمهور. ها؟ يعني ما تعاملت بغير شرع الله؟ فهذه قضايا ينبغي لنا أن نعلم أولادنا، نبين لأولادنا الموقف الصحيح من هذا. أما يجي غر من الأغرار ويقول أنا أكفر بالدستور، خلاص أنت تكفر بالدستور، تعلم أولادنا هذا الشيء. طيب في الدستور فيه أشياء موافقة للشرع، وبعدين في الدستور المواريث، في الدستور كثير من أمور التجارية مبنها على الشرع. لا يجي يقول لك لا، لأن أصلا هم ما يتحاكمون إليه لأن الشرع، إنما يتحاكمون إليه لأن الدستور. طيب يخالف. الآن أنت قدمت هذه المقدمة الفاسدة لكن ما سألت نفسك الذين وضعوا هذا الدستور ما وضعوا شيء اسمه الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع الإسلامي، ليش يحطون هذا البند؟ إلا لأنهم عندهم قناعة أنه يجب أن نأخذ من هذا المصدر، وكونهم أخذوا من مصادر أخرى فهذا أمر من الله عز وجل. هل أخذوه عن اعتقاد أو عن هوى أو عن خوف أو عن وجل أو عن إكراه أو عن ترغيب أو عن ترهيب؟ هذا أمر من الله عز وجل. فمثل هذه الأمور يجب أن نعلم أبنائنا أنه يجب الرجوع إلى العلماء الكبار. ما يجي واحد على طول يكفر المسلمين بناء على ولاء والبراء على الدستور، هذا كلام خطير. والعجيب أنه يصرح ويقول ليس لي بيعة، سبحان الله. إذا ما كان لك بيعة معناها أنك أنت تعلم الناس أن لا يكون لكم بيعة، فهذا خطر عظيم يا أخوة. أيضا مسألة مهمة جدا، وهو أن تعلم ابنك، تحصنه بأن لا يتتبع المصادر المشبوهة. تبين له أن المرجع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفق فهم السلف الصالح، وإياك والمواقع المشبوهة. علم ابنك في موقع رئاسة البحوث العلمية الإفتاء، في موقع مجمع الفقه الإسلامي، في موقع عندنا في الكويت للإفتاء، وفي مواقع معروفة محفوظة فيها أشياء مقبولة، وتحذره من المواقع المشبوهة. لأنك إذا رأيت ابنك يتتبع المواقع المشبوهة فاحذر، وهذا خطر عظيم. من أين يأتي بهذا الكلام؟ يظهر على لسانه، يظهر على فعاله. يقول أحد أولياء الأمور، يقول ابني كان يصلي وفجأة يقول أخرج للمسجد وأراه يصلي في الديوانية، وعمره كم؟ عمره 20 سنة. قلت له يا ولدي ليش ما تصلي في المسجد؟ قال لا، الصلاة وراء إمام المسجد ما تجوز. ليش؟ قال كافر. ليش كافر؟ قال لأنها معينة من الأوقاف. طيب وإذا معينة من الأوقاف؟ قال لا، الأوقاف وزارة كافرة. وليش الأوقاف وزارة كافرة؟ قال الدولة كافرة. وليش الدولة كافرة؟ قال ما في دولة إسلامية. ها، هكذا يمشون بالتكفير على هوا. فهذا خطر عظيم ينبغي علينا أن ننتبه. يقول فقلت له أنت وين طالع؟ شو طالع؟ أخذت يقول له التليفون ماله، وإذا به ما ينظر إلا إلى أصحاب الفكر المنحرف، أصحاب الفكر المتطرف التكفيري التفجيري. فلنحذر من هذا أشد الحذر. أيضا ينبغي أن نحصن أبناءنا بأن نعلمهم أحكام أهل الذمة. قد يقول قائل هذا كبير، لا والله ما هو كبير. أنا جدا فرحت لما رأيت في مقررات المتوسطة ذكر أحاديث حفظ أهل الذمة، تبين لابن هذه القضايا. مرة جاني شخص قال كيف الآن المسلمين يقتلون ونحن ما نستطيع أن نفعل شيء، يجب أن ننصرهم. قلت وإذا كان بيننا وبين الكفار عهد صلح هل يجب علينا ننصرهم؟ قال نعم. قلت أنت تقرأ القرآن؟ قال قلت لا، ما تقرأ في قول الله عز وجل عن المستضعفين من المسلمين الذين لم يهاجروا ماذا قال الله عنهم؟ وإن استنصروكم فعليكم النصر. بس خلاص انتهت الآية ولا فيها تكملة؟ قال ما أدري. قلت له طيب اقرأها، افتحها اقرأها، افتحها واقرأها. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. الله يقول، فيجب أن نعلم أولادنا أحكام أهل الذمة، أحكام أهل العهد. تدرون أن كتب الفقهاء منصوص، كتب الفقهاء مو الذمي والمستأمن والمعاهد، لا، حتى الحربي. الحربي إذا جاء إلى بلاد المسلمين وكان رسولا أو بعهد أمان لا يجوز قتله، هو كافر حربي، كافر وحربي ما يجوز قتله. لماذا قالوا لا يجوز قتله؟ قال لأنه دخل بعهد بذمة، والمسلمون يسعى في ذمتهم أدناهم، هذا كافر حربي ما يجوز قتله. إذا دخل إلى بلاد المسلمين مجرد ما أن الدولة تعطي له تأشيرة الدخول معناته عهد أمان. إذا دخل بلاد المسلمين لازم تعلم ابنك أن هذا مستأمن، يجب أن تحفظ ماله وعرضه ونفسه كما تحفظ مال نفسك وعرض نفسك وتحفظ دم نفسك. واجب علينا أن نحفظه، هذه قضايا منصوص عليها في كتب الفقه. بل لو أن المسلم، هذه قضية عكسية، لو أن المسلم ذهب إلى بلاد الكفار الحربيين بعهد أمان كان يكون رسولا، لا يجوز له أن يغدر ولا أن يخون. لماذا؟ لأنه ذهب بعهد أمان، تأشيرة قدم لهم أعطوه التأشيرة، راح بعهد أمان بعدين يغدر ويخون، هذه والله ليست من صفات أهل الإسلام. الغدر والخيانة ليست من صفات أهل الإسلام. ومما أيضا ينبغي علينا أن نحصن أبناءنا ضد هذا الفكر المتطرف أن نعلم أولادنا توقيع العلماء، احترام العلماء، تبجيل العلماء. تقول لي يا ولدي هذا العالم جلس 20 سنة يطلب العلم، 30 سنة يتعلم ويطلب على فلان وفلان وفلان، أنت صار لك يومين سنتين وتقرأ الكتب مع نفسك تظن نفسك فاهم؟ لا بد أن نبين لهم مكانة العلماء، كيف رفعهم الله في القرآن، جعلهم شهداء مع نفسه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا كان حق ولي الأمر السمع والطاعة بالمعروف فحق العالم أنه إذا أخبر عن أمر الله ورسوله أن يطاع. قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعلم أولادنا احترام العلماء. ومتى ما رأيت ابنك يسفه العلماء فاحذر، فاحذر عليه وخف عليه، فهذه علامة خطرة. أيضا مما يجب أن نحصن أولادنا أن نبعدهم عن الكتب الثورية والفكرية، الكتب التي أصحابها أو مؤلفوها ليس لهم قدم صدق في العلم ولا رسوخ ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. مفكر ويكتب للمسلمين في دين الله عز وجل، مثقف وينظر للمسلمين، هذا والله العجب. ونجد من يتبعه أديب، أديب ويصبح هو موجه للمسلمين. هذه مسائل خطيرة، لا بد أن نعلم أولادنا أن الأدباء والكتاب والمثقفين والإعلاميين والمشاهير هؤلاء لا يتابعون في مسائل الدين. لماذا لا يتابعون في مسائل الدين؟ لأن مسائل الدين لها غورها، لها فقهها. قال الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذه بعض الأسباب التي بها نحصن أولادنا، يجب علينا أن ننتبه لها. وأيضا ننتبه في المساجد يجلسون عند من؟ نحصنهم بأن نأخذ بأيديهم إلى طلبة العلم الموثوقين والصحبة، فإنها ساحبة ومؤثرة. وأيضا وهذا أخيرا أقول هذا أخيرا، لأن تنتبه أنت في البيت، في البيت ماذا يشاهدون خلال القنوات أو الإنترنت؟ فإن المؤثرات السمعية ليست مؤثرة بقدر المؤثرات المرئية، فإن تأثيرها بليغ. ولهذا كان من مشاهير الأمثال العربية وهو حديث ليس من رأى كمن سمع. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا ولكم الذرية، وأن يبارك لنا ولكم في العطية، وأن يحفظ لنا أبناءنا، وأن يديم علينا ولفتنا ومحبتنا واجتماعنا، وأن يديم أمننا وإيماننا. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزا الله الشيخ على ما قدم من هذه النصائح المهمة. ونفتح باب الأسئلة.
تفضل. هل الخوارج فرق؟ لأن البعض مثلا يقول داعش من الخوارج، لكن مثلا النصرة ليست منها.
الخوارج من قديم الزمان من أكثر الفرق فرقا، الخوارج من أكثر الفرق فرقا، ولذلك كان في زمان واحد هناك أكثر من 7 فرق من الخوارج، واليوم موجود هناك فرق من الخوارج تكفر الأخرى. وعلامة الخوارج، انتبهوا ما هي علامة الخوارج؟ علامة الخوارج ليس أن يحمل فكر الخوارج بالضبط كما يقوله بعض المؤرخين والكتاب في الفرق. الصواب أن علامة الخوارج التكفير بالمعية. ولهذا قال الإمام محمد رحمه الله قال وإن مما افتراه الأعداء علي أني أكفر المعية. قال معاذ الله، إنما يفعل ذلك الخوارج، أو كما قال رحمه الله. فالخوارج فرق متعددة وأفكارها لا تنحصر، ولكن علامتها وأبرز صفاتها التكفير بالمعية. ولذلك مرة أذكر أن أحد من الناس قال نحن لسنا خوارج. قلت سهلا، إذا لم تكونوا خوارج قولوا عمن ليس معكم أنهم مسلمون، بس سهل. قال لا، ما يصير، لازم يكونوا معنا، ما هم معنا ما هم مسلمين. نعم.
فتوى علامة محمد بن إبراهيم بعد الشيخ تكفير بحكم القوانين والميت،
نعم،
فتوى صحيحة ولا إفراد عنها؟
لا، الفتوى صحيحة، لكن الفتوى كيف تفهم؟ أنا أسألك سؤال، كلام من أكثر متشابها، كلام الله وكلام رسوله ولا كلام العلماء؟ ها؟ لا، أكثر تشابها متشابه. المتشابه موجود وين أكثر؟ في كلامنا نحن ولا في كلام الله ورسوله؟ طبعا كلام الله فيه تشابه، جعله الله سبحانه وتعالى ابتلاء ورفعا لمكانة العلماء وتمييزا بين العامة وأهل العلم. أما كلام العلماء فالمتشابه فيه أكثر من كلام الله ورسوله بكثير، فما يمكن للإنسان أن يعدم أن يأتي ويأخذ بكلام أهل العلم ويتشبث فيه. ليس الشأن هل قال هذا ابن إبراهيم أو لا، الشأن ماذا أراد ابن إبراهيم. ولذلك أخص تلامذته ابن باز قال عن هذه الفتوى جوابه، مرة قال ليس هذا مراده، مراد القضية معينة، لأن الفتوى تنزل على القضايا ولا تعمم. أنا أضرب لك مثال، جاءني رجل وقال أنا ترى لا أفتي في الطلاق، لكن هذا مثال تصوري وقع معي أقوله لكم، أنا لا أفتي في الطلاق. جاءني رجل وقال يا شيخ أنا قلت لزوجتي أنت طالق طالق طالق، تطلق ولا ما تطلق؟ فقلت له ماذا أردت؟ قال أردت التأكيد. قال أردت التأكيد. قلت والله ما أردت إلا التأكيد، ما أردت العدد؟ قال ما أردت العدد. قلت أنا لا أفتي، لكن لو أردتني أن أسألك أنك إذا أردت التأكيد فمن الناحية العلمية أنا أقول أن هذه طلقة واحدة. يجي الآن شخص يسمع فتوى يقول أبو صلاح يقول الطلاق الثلاث واحدة، هذا غلط، أنا ما أقول، أنا أقول الطلاق الثلاث ثلاث، فهذا وارد. فكلام الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله يحمل إما على قضية الفتوى صحيح، إما على قضية معينة، وإما أنه رحمه الله تعالى أخطأ كما قال الشيخ ابن باز. ثم نحن نسأل هؤلاء سؤال، يعني هؤلاء العلماء الموجودين في المملكة كلهم من تلاميذ ابن إبراهيم ما فهموا فتوى ابن إبراهيم، وهؤلاء الصعاليك فهموا فتوى ابن إبراهيم؟ هذا يدلك أنهم إيش؟ إنما يبحثون عما يؤيد مذهبهم ولا يبحثون عن الحق ولا يبحثون عن الصدق. لا بعد خلصنا يا شيخ. هذا سائل يقول ما رأيك في من يقول إن التكفير والتفجير مأخوذ من كلام أئمة الدعوة؟ ليش؟ لأن بعض التكفيريين والمفجرين يقول قال الإمام محمد الوهاب، ولا يقول قال ابن تيمية مثلا، هذا معناه مثل اللي يقول إن التكفير والتفجير مأخوذ من القرآن والسنة. طيب التكفيريين الصباح ومساء يقولون قال الله قال الرسول، صح ولا لا؟ أليس يقول قال الله قال الرسول؟ لكن ينزلون القرآن كما قال ابن عمر، قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكافرين وجعلوها في المسلمين، فهم يقولون قال الله قال الرسول. فهؤلاء التكفيريين ربما ينتسبون إلى أئمة الدعوة وإلى ابن تيمية وإلى الأئمة الأربعة. طيب هؤلاء ينتسبون إلى الأئمة الأربعة، هل معنى ذلك أن الأئمة الأربعة تكفيريين وتفجيريين؟ هذا كلام غلط. هذا كلام الذي يقول هذا الكلام هو أحد رجلين، اسمحوا لي على هذه العبارة، يا إما أنه جاهل لا يعرف العلم، يسمع هؤلاء يقول قال الله قال الرسول قال ابن باز قال ابن عبد الوهاب خلاص قال بس هذولا جمعهم، أو أنه ضال مضل عالم يريد إبعاد التهمة عن نفسه فيلصقها بأئمة الدعوة، وأئمة الدعوة من أبعد الناس عن التكفير بالمعية. وأنا أقول هذا الكلام عن تخصص وعن تجرد وتجريد لكتبهم ومقالاتهم وفتوى، فما كانوا يكفرون بالمعية أبدا رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.